الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من الوسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذا جاءت به آيات كثيرات وأحاديث وفيرات، لا سيما صور المفصل، فقد تضمنت وصف اليوم الآخر وصفا دقيقا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، كنتم أزواجا ثلاثة. في آيات غير هذه الحاقة، وأيضا الأحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أهم من ذلك. وفي حديث ابن عباس: يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، أي لا مال لهم ولا شيء لهم. وأول من أكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما هو في الحديث الصحيح. ويقوم الناس لرب العالمين كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في عرقه حتى يبلغ إلى أذنيه. والناس يتفاوتون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما. وهو يوم المقاصة، يوم مهولة أحواله، نسأل الله السلامة والعافية. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، يعني في ذلك اليوم أعمال كثيرة. يذكر العلماء منها: أول ما يخرج الناس من قبورهم يتجهون إلى الحوض فيشرب المؤمنون، ويمنع الكافرون والمنافقون وأهل البدع ومن شاء الله عز وجل من عصاة المسلمين، كما يأتي معنا بيانه. وثلاث مواطن لا يسأل أحد عن أحد: عند نصب الموازين، وعند الصراط، وعند الخروج من القبور لشدة الأهوال. وذلك للجمع بين الآيات، لأن بعض الآيات فيها أنهم لا يسألون عن أنفسهم، وببعضها أنهم يتساءلون. فتنصب الموازين جمع ميزان، وجمعت لكثرة ما يوزن، وإلا هو ميزان واحد له كفتان ولسان. الكفة ما يوضع فيها الأعمال، واللسان ما يقبض به الميزان. فتوزن بها أعمال العباد سواء كانوا مؤمنين أو كفار، جميع العباد توزن أعمالهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى الكافر. وأما قول الله عز وجل: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، أي أنه يوزن ولا قيمة لوزنه، يكون وزنه خفيف، السيئات وزنها خفيف لا حجم لها، والحسنات تثقل في الموازين. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتنشر الدواوين، وقبل ذلك يوزن العمل والعامل والصحيفة، ثلاثة أشياء: العمل بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. أخرجه أحمد عن أبي سلمة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأما العامل فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صعد على شجرة أراك فضحك الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد. وأما الصحف فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق يؤتى ب99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله قال يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات فيقول الله له لا ظلم اليوم فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وأنكر الميزان المعتزلة والخوارج ومن إليهم قالوا إنما يحتاج إلى الميزان البقال والفوال أما ربنا عز وجل فلا يحتاج إلى الميزان وهذا لجهلهم فإن الله عز وجل إنما نصب الموازين لإظهار عدله في الكافرين ولإظهار فضله في المؤمنين فنحن نؤمن به وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليوم الآخر. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره بشماله وراء ظهره كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية كل واشرب هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي القدر المقدور المكتوب عليه يمضي فيه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه أعماله يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب هذا عام في حق المسلمين والكافرين من ناقشه الله الحساب عذب لكن المؤمن يقرره الله بذنوبه يعني عرضا لا حسابا حسابه عرض كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قرأ الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش حس عذب قال كيف الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف نحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال من نوقش الحساب عذب إنما هو العرض فيقرره بذنوبه فيقول الله له بعد ذلك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها حتى لا يقول أحدهم ظلمني ربي فما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك تجد المنافقين ينكرون فتشهد عليهم جوارحهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا. هذه الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ساقها الشيخان ومن على سيما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الحوض، والحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما حديث لكل نبي حوض فهو حديث موضوع، وجاء مرسل عن الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. وإنما الثابت أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول العلماء صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، يعني كل هذا دليل على أنهم يرون أنه من خصائصه. فإن قيل فكيف ببقية الأمم؟ نقول مؤمن جميع الأمم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حوض عظيم كبير واسع الأرجاء كثير الأكواب، يمد بميزابين من الجنة من نهر الكوثر، وهو موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوضي الآن، وهو موجود الآن. وقد أنكره بعضهم في زمن أنس بن مالك رضي الله عنه في زمن الصحابة، ورد عليهم أنس بن مالك قال تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول اللهم إني أسألك يعني ماذا أن أشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويطرد من الحوض الكفار كما هو معلوم والمبتدعة، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وهكذا بعض العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال يا رسول الله ما إمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وأول من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفضني أهل اليمن. فهذه خصيصة عظيمة لمسابقتهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتباعهم لسنته صلى الله عليه وسلم. ولبقي بن مخلد رحمه الله كتاب في أحاديث الحوض، وهكذا تجد أحاديثه مذكورة في صحيح البخاري وفي غير ذلك من الكتب، كما أشرت لكم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح مسلم، وكنت قد جمعت فيه قرابة 80 حديثا أو أكثر من ذلك، لكن لم تيسر لها الطباعة. ويذكر العلماء أنه روى أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 صحابيا. قال والصلاة منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الصراط والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قد جاء حديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين أطلبك يوم القيامة؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. لكن هذا الحديث الصحيح أنه ليس على الترتيب، كما ذكر ذلك ابن كثير ونقله عنه الشيخ المقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند، وأيضا في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، على أن الترتيب الحوض ثم الميزان ثم الصراط، لأن ما بعد الصراط إلا الجنة للمؤمنين. ثم أيضا الصراط إنما يجوزه المؤمنون، أما الكفار فهم يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش. قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يساقون عطاشا، يتساقطون فيها كما في حديث أبي سعيد، فيقول الكفار يا رب عطشنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها تقادع الفراش. وأما المنافقون فيعطون نورا ثم يصعدون على الصراط فينطفئ. عند ذلك يطلبون من المؤمنين النور فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وأما المؤمنون فيجري أحدهم على الحوض على الميزان على الصراط بقدر عمله، منهم من يمر كالبرق أو كلمح البصر أو كجري الريح أو كجري الإبل أو كجري الفرس، ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الحوض عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان مأمورة بمن أمرت به، فمخدوش مسلم ومكردس على وجهه في نار جهنم، صلى الله السلام والعافية. إلا أن المؤمنين إذا سقطوا في جهنم فعذابهم ليس كعذاب الكافرين، فإنهم يوشك أن يخرجوا من النار بالشفاعات على ما يأتي بيانه، وبعضهم يموت موته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يشفع فيهم فيخرجون حمى من قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة والحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وبعد الصراط القنطرة يكون أول، والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يجيز على الصراط، ولا يتكلم على الصراط للرسل، ودعوة الرسل اللهم سلم سلم، وتوضع الأمانة والرحم جنبتي الصراط يعني في موطن الحاجة. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون وصالا للرحم وأديا للأمانة، في موطن الحاجة تظهر الأمانة والرحم يعني في آخر المطاف، ما عاد مع الإنسان إلا جنة أو نار، وإذا بالأمانة والرحم تظهران وتطالبان بما لهما من الحقوق. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، دعوة الرسل اللهم سلم سلم، والحوض دحض مزلة، دحض يعني كأنك تمشي في مكان دحض بعد مطر، يعني يسحط الإنسان ويزلق، ومزلة يعني إذا زل إلى جهنم. الآن إذا أنت في شارع ربما تطحص أو تزلق إلى حجرة تمسكك إلى مكان تربط فيه، أما هذا من زل عليه زل إلى نار، ومن سقط من عليه سقط في نار. ولذلك هذه أهوال عظيمة مع ما فيها من الأهوال هي كفارات للمسلمين، يعني حين يخرج المؤمنون من قبورهم بعد يعني يحصل لهم في القبر ما يحصل من الضمة من الفتنة من بعض العذاب لأصحاب المعاصي كله كفارات، ثم يبعثون كفارات، هذه الأهوال كلها تكفر 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 حتى يكون آخر شأنه يدخل الجنة إن شاء الله المؤمن. قال وفي آخر الصراط يعني فمن مر على الصراط دخل الجنة أهل الإيمان، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة يعني هي آخر الصراط من جهة الجنة، هي من الصراط أصلا لكن هي آخر الصراط من جهة الجنة، فيتصل بعضهم من بعض لأنه لا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل الدنيا. هذه أمور كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، نسأل الله السلامة والعافية والعون. قال والله الإنسان لو تذكر مثل هذه المواقف ما يهنأ نوم ولا أكل ولا شرب ولا شيء، لكن لا نتفكر فيها وانظروا إلى أهوالها يعني خبرا كيف بأهوالها نظرا. كيف يكون حال الإنسان حين يراها تحت نار، نار شديدة بعيدة القعر؟ بل جاء في وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، بلغ عن أبي سعيد رضي الله عنه.